انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مصر امانه بين ايديك، وانا رقبتي سدادة.
لا حسسون يا رب.
سعادتك بتكلمني؟
موسى راح تقابل جاموسة.
القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟
بتقول ايه؟
لا اله.
انا بابا يالا.
بتحب الاعمال دي؟ تعال نفتكرها ونعيش جواها.
ايوه كده يا ودي.
طب ايه رأيك تبقى مكان البطل ونشوف هتعمل ايه؟
انت بتتكلم جد؟
ولسه
وايه كمان؟
ممكن كمان تبقى المخرج او المؤلف وتغير الاحداث.
طيب يا سيدي شكرا كفاية.
ومش بس كده،
قول يا شتموني قول.
هنتكلم كمان في القضايا اللي بيناقشها العمل.
الله عليك، احسنت يا ابني والله.
كل ده هنعمله معايا انا هاني تطاوي في برنامج درامولوجي على تسعينات اف ام.
درامولوجي مع هاني التطاوي كل يوم اثنين الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل واحد مش متضايق. معاكم هاني التطاوي من راديو تسعينات اف ام، وحلقة جديدة من برنامجكم درامولوجي الموسم 12 والحلقة 5. والحلقة اللي فاتت كانت خيال علمي، الحلقة دي برضو خيال علمي. أنا لو تفتكروا الحلقة اللي فاتت أنا قلت لكم الحلقة الجاية هتبقى فيها شوية كده من الحلقة اللي احنا كنا بنتكلم فيها الأسبوع اللي فات. فحلقة النهاردة برضو عمل فني خيال علمي، والأعمال الخيال العلمي احنا قلنا مش كتير، لكن العمل النهاردة كمان تأليف أو رواية أصلا للدكتور مصطفى محمود، طبعا الغني عن التعريف، طبعا اللي هو دكتور وفيلسوف وكاتب وأديب وحاجات كتير قوي. فرواية يعني تستحق ان هي ممكن تتقري كمان اللي ما قراهاش. يعني هي رواية مش كبيرة، 98 صفحة، يعني لو قراها حد خلصها في يوم يعني او يومين. ورغم ان هي قديمة، لكن لما بتيجي الرواية من حد عالم ومتخصص وكده بتبقى خيال علمي مبني على اساس شوية. طبعا الرواية كانت كتبت 1965، اتحولت مسلسل 1973. فاحنا بنتكلم عن مسلسل قديم شوية، شوف من كم سنة، يعني حوالي 50 سنة أو أكتر. ممكن لو حد شاف المسلسل أو ما شافوش وعايز يشوفه هيحس أنه أبيض وأسود بقى، والكاميرات برضو والتصوير يعني حاجات قديمة شوية، بس الفكرة هي اللي حلوة. وبعدين الفكرة اللي هنناقشها النهاردة دي يعني في الزمن اللي جاي هي هتبقى هي الفكرة الأساسية جدا، شئنا أم أبينا. لأن احنا بنتكلم النهاردة عن المخ البشري، فالمخ البشري في المرحلة الجاية هيداخل في مراحل احنا ممكن ما نتصوراش دلوقتي، لكن هنتفاجئ بنتائجها في المستقبل، حاجات يعني هتعدي الخيال حقيقي. في سؤالنا النهاردة، فهم طبيعة المخ البشري ومحاولة التحكم فيه وصلت لحد فين، وممكن توصل بعد كده لحد فين؟ ودي نقطة يعني خطيرة جدا ومؤثرة جدا على فكرة في البشرية كلها. طبعا المسلسل كان إخراج يحيى العالمي، مسلسل العنكبوت، والرواية طبعا اسمها العنكبوت. الأبطال والشخصيات طبعا عزة العلايلي، راغب دميان، محمود المليجي، دكتور مصطفى داود، مديحة كامل نجوى، تهاني راشد ميري اللي هي مرات راغب دميان، وحيد سيف سنتريسي. طبعا احنا مش هنطول كتير اخش في الأحداث عشان عايزين نتكلم شوية عن القضية نفسها كمان. طبعا هو في الأول مصطفى محمود بيطلع قبل تتر أول حلقة وبيشرح وهيتكلم في إيه. هو بيشرح إن تركيب المخ البشري كذا وده كذا وده كذا وكل الأعصاب كذا، وعشرة مليار خلية في المخ هي اللي بتعمل كل حاجة، أي خلل في أي إشارة من أي خلية يعمل مشاكل، شلل، عمى، أي حاجة ممكن تحصل من خلل واحد في خلية واحدة من العشرة مليار خلية. لكن في وسط المخ ده في حاجة اسمها الجسم الصنوبري اللي هي الغدة الصنوبرية. دي كان في التوقيت ده محدش عارف ايه وظيفتها، كانت عاملة كده حاجة زي الزايدة الدودية اللي هي ملهاش وظيفة في المخ، لكن ده كانش يعني كلام منطقي. فهو قال في الرواية دي عن ممكن يكون ايه دور الجسم الصنوبري ده، عن طريق المهندس راغب دميان اللي شغال في القصر العيني. وبيبتدي المسلسل ان حصلت سرقة الراديوم المشاع من القصر العيني وهو شغال هناك في القصر العيني، والبوليس حقق معاه بس ما وصلش الحاجة ان هو ليه دخل بحاجة. وفي نفس الوقت هو خاطب ميري، خطيبته هيتجوز، لكن بهجة اللي هو خطيب نجوى قريبة الدكتور مصطفى داود، ده دكتور مخ وأعصاب كبير جدا في مصر ساعتها يعني، بيزور راغب عشان يعمل معاه تحقيق صحفي عن موضوع سرقة الريديوم، وهو هناك راغب بيتعب وبيحصل له ايه هنعرف، بس نطلع فاصل ونفهم طبيعة المخ البشري ومحاولة التحكم فيه وصلت لحد فين وممكن توصل بعد كده لحد فين. سيد صلاتكم على 01427894 على صفحتنا على الفيسبوك راديو نتيز اف ام. فاصل نرجع تاني.
مرايات والصورة عكس الصورة، عمري في المرايات وسنين جوا صورة وشريط ذكريات، وشكلك الملخبط وعقلك لما خطط يتنطط، قلبك يزقطط لما قالت لك حبيبي احلامك مش مقاسك، لا دي اكبر نمرتين تلاتة عكس اتجاهك ماشي وانت مش خايف كالعادة، مجنون معجون بمية العفاريت محبوس مستني لحظة حظ ينفتح فيها الفانوس، ايام ما كنت تقدر تنام 8 ساعات وتعدي ليلة كاملة من غير ما تشوف كابوس. مرايات والصورة عكس الصورة، عمري في المرايات وسنين جوا صورة وشريط ذكريات، كابوس اسمه الفلوس عمال يدوس، يا ما فرق حبايب ويا ما غير نفوس، خلاك تشوف للدنيا وش مش عامل حسابه، والواقع غصب عنك بقى يقرالك من كتابه، حياه تفوضك تساومك وشيء في شيء تحوطك تمضيك تنازل عن كل شيء، ما خطرش يوم في بالك ان الفراق ده فرض وان الزمان حيدلق احلام كتير على الارض. مرايات والصورة عكس الصورة، عمري في المرايات وسنين جوا صورة وشريط ذكريات، مرايات والصورة عكس الصورة، عمري في المرايات وسنين جوا صورة وشريط ذكريات، في الأرض لفيت ودرت شرق وغرب والقلب بيقول امتى هنرتاح يا رب، غمضت عينك فتحت لقيت الشعر شاب، فجأة لقيتك في آخر صفحة في الكتاب، يا أيها الولد ما بقاش فاضل كتير لو دلق الأخير أشوف وشك بخير، هيوحشني لقاك لو بعد 100 سنة، خد بالك من حبايبك وأولهم أنا.
رجعنا لكم مرة تانية وبنكمل مسلسل العنكبوت وفهم طبيعة المخ البشري ومحاولة التحكم فيه وصلت لحد فين وممكن توصل بعد كده لحد فين. وصلنا لأن راغب وهو بهجت عنده فجات له نوبة كده، دخل في غيبوبة وبعدين لقى نفسه بيتكلم إن هو شخصية اسمها فرج ده شمشيرجي سلطان، وبعدين بيتكلم عن إنه المعلم متى، بهجت اتخض وكلم نجوى لان هي شغاله مع دكتور مصطفى برضو، هي دكتوره مخ واعصاب بس لسه متخرجه جديد، فراحت لراغب ولما راحت تشوف ايه حكايته قال لا خلاص انا بقيت كويس وكده، بس هو راح للدكتور مصطفى داود عشان يقول له انا شاكك ان انا عندي ورم في المخ لان انا بيجي لي صداع وبيجي لي نوبات انا مش عارف في ايه. وهو عند الدكتور راغب حصل بقى اغرب حاجه وهي دي اللي اساس المسلسل، ان هو فجأة لقى نفسه بيتكلم بالأسباني وبيعيط ومتأثر جدا. الدكتور مصطفى داود قال له هو أنت رحت أسبانيا؟ قال له أنا عمري ما سافرت مصر ولا أعرف أسباني أصلا، وهو عشان بيعرف أسباني فترجم اللي هو بيقوله إن هو بيعني واحد صديقه اسمه دونس باستيان مات وبيعيط ومتأثر جدا، فاستغرب جدا لأنه قال له انت ما عندكش يعني حاجة في المخ، ما عندكش ورم في المخ، فاحنا نعمل لك رسم مخ. ولما عمل رسم مخ اتفاجئ بوجود نبضة كل ثانية قوية جدا، فحس ان في حاجة غلط في مخ راغب دميان. راغب هرب من العيادة، قال له خلاص انا شكرا ومش عايز يعني اتعب حضرتك وانا ماشي وبتاع، يعني كروته كده ومشي. فابتدى الدكتور داود يهتم عايز يفسر ايه اللي في مخ راغب. قال مثلا ممكن تكون دي توليفة عصبية في مخه بتجمع موجات الراديو، اللي هي كان في نظرية زمان كده ان الكلام اللي بيطلع دي الموجات بتفضل موجودة في الكون ما بتروحش، فممكن اي حد لو التردد بتاعه ظبط على الموجة دي يسمع كلام اتقال من سنين. قال يمكن هي كده او حاجة زي كده، لكن ما بقاش عنده حاجة يستند ليها في كده. فمن اهتمامه راح يزور راغب فلقاه في فرحه، وبعدين اتفاجئ ان راغب هجم عليه في بيته وكان عايز ياخد رسم المخ، لكن هو قال له انت مش عارف تاخده انا مخبيه في حته وكده. قال له طب خلاص انا معاك اهو، بعد شهر اسال حاجي ونعمل الاختبارات اللي انت عايزها. وراح بعدها راح سرق الملف من العياده وراح شهر العسل بتاعه. دكتور داود طبعا عنده فضول كبير يعرف ايه الموضوع، ف راح لبيت اهل ميري اللي هي مرات راغب وقابلهم وحاول يعرف مكانه. وفي نفس الوقت راغب لما اتجوز فاتفاجئنا ان هو بيعمل تجارب على مراته، بيديها حاجه في الشاي وبيجرب عليها حاجه احنا مش فاهمينها، وبيجيب خلي سنتريسي اللي هو المزارع اللي هو عنده في البلد هناك يجيب له ضفادع بيجرب عليها حاجه برضو مش باين دي ايه. في نفس الوقت الدكتور داود بعت اسبانيا يستفسر عن دون سباستيان ده اللي هو قاعد يقول عليه كلام، فاكتشف ان هو فعلا في واحد اسمه دون سباستيان وكان مصارع تيران في اسبانيا ومات فعلا، والقصه اللي هي حكاها وهو في الغيبوبه كانت صحيحه. فاستغرب جدا ازاي عرف واتكلم اسباني هو ما يعرفش اسباني. تعالوا نسمع المقطع ده كده ونرجع تاني.
كل حاجه بتحصل في الجسم او كل حركه بيعملها ليها تفسير معين عند الطب ومعروف كويس قوي بتحصل ازاي. المخ بيدي إشارة من خلال عصب معين، عضلة تنقبض أو تنفرد تحصل النتيجة المعروفة.
ده في الإنسان الميكانيكي اللي معمول من أنابيب وتوصيلات، لكن البني آدم حاجة تانية. البني آدم مش عروق وأعصاب وعضلاته بس، لا، في حاجات خفية.
خفية؟ خفية يعني أرواح؟
الروح دلوقتي مش موضوع كلامنا.
أمال إيه؟
الظواهر الغريبة اللي لاحظها العلم فعلا لكن لسه ما توصلش لمعرفة أسبابها. مثلا أوقاته من غير مناسبة يخطر على بالنا شخص غايب وبص اللي إيه جالنا على غير انتظار، أو على أقل جالنا خبر عنه. ظاهرة تانية كمان العلم لسه معرفهاش، الإحساس بالخطر قبل ما يحصل.
حصلت معايا، أيوة، في وفاة المرحوم بابا. قبليها بيوم بيجي لي احساس غريب ان في حاجه هتحصل له،
مع انه ما كانش عيان ومات في حادثه عربيه ما كانتش متوقعه طبعا.
طب ايه تفسير الحاجات اللي زي دي؟
وايه تفسيرات واحد في غيبوبه بيتكلم عن واحد ما يعرفوش بلغه ما يعرفهاش؟
ورجعنا لكم مرة تانية، وزي ما سمعنا كده الظواهر اللي كانوا بيحكوا عنها دي، وفعلا لحد دلوقتي في ظواهر ملهاش تفسير، زي ما ديجافو مثلا، ان انت يحصل حاجة وتحس ان انت حصلت قبل كده وتبقى عارف ايه اللي هيحصل. في ظاهرة ديجافو دي معروفة، ففي ظواهر كتير ما كانتش معروفة ولحد دلوقتي ما تعرفتش. فابتدى هو الدكتور راغب بيشوف بقى الدنيا ايه، وخلى حد يتابع بيت راغب عشان لما يجي من السفر من شهر العسل يقولوا له. فلما لما رجع بيته بلغوه فعلا، فراح لبيت راغب ودخل البيت. كان راغب نزل عشان يجيب دواء لمراته اللي انا تعبانه جدا، فدخل الدكتور داود البيت ولقى مراته بتتكلم كلام غريب عن ان هي شخصيه مش هي وتعبانة جدا ومسكة دماغها والصداع واتوفت وهو مش عارف يعمل لها حاجة. فراح داخل للمعمل وشاف ان في ده معمل كبير عند راغب في الشقة، وخد نوتة مكتوب فيها معادلات مشفرة وخد شريحة، لقى شريحة موجود فيها خلايا، خدها كمان وكتاب عن تناسخ الأرواح، خد كله معاه وراح بلغ البوليس إن هي ماتت، وراح العيادة بتاعته يشرح الخلية، فلقى خلايا عصبية شكلها غريب شبه خلايا السرطان، بس هي مش سرطان، هي دي في الحقيقة كانت الجسم الصنوبري، اللي هي محدش كان عارف ساعتها ايه الجسم الصنوبري ده، لكن هو اكتشف ان هو كده ده بيعمل ابحاث على جسم الصنوبري، يعني واضح كده ان هو عايز يشوف الغدة الصنوبرية دي بتعمل ايه بالظبط او ايه اللي في دماغه مش عارف، لكن في نفس الوقت النوتة اللي هو خدها دي مشفرة، فمش هيعرف يحل المعادلات اللي فيها ولا فاهم هو بيعمل ايه بالظبط. فبيقرر الدكتور داوود انه لازم يشرح مخ ميري، لان دي كان بيتعمل عليها تجارب هي كمان، فممكن لو شرح مخها يعرف ايه الموضوع بالظبط. فراح للمقابر لانه طبعا دكتور، فهو عارف الراجل المسؤول عن المقابر هناك بيجيب منه جثث وكده يعني، فراح للمقابر فلقى، فتحوا المقبره فلقوا ان جمجمه ميري اصلا مش موجوده، يعني هي مدفونه من غير جمجمه. ف طبعا اللي خد الجمجمه راغب، يعني عشان ايه احنا لسه لحد دلوقتي مش عارفين هو بيعمل ايه بالظبط على الناس، يعني احنا لحد دلوقتي مش عارفين فيه ايه بالظبط. بيبتدي عايز يعرف مكان راغب باي شكل، هو مش عارف، لكن جه في باله قال له طيب كده هو راغب هو اللي سرق اكيد الريديوم اللي في القصر العيني عشان بيعمل بيه تجارب على المخ، ايه هي ما حدش عارف. فقرر انه يجيب عداد جايجر، ده عداد جايجر ده بيشتغل لو في اشعاع، فان هو يلف بيه كده يشوف اول ما العداد هيشتغل يبقى الماده المشعه هنا فيعرف ان راغب هنا. فعمل كده فعلا ووصل لمكان راغب في بلده طنطا، وبص على البيت من بره فلقى فيه معمل غريب قوي جوه، ما بقاش فاهم ايه المعمل ده، وكرسي غريب وحاجات غريبه جوه مش فاهم ده ايه ده بالظبط. وفي نفس الوقت راغب بعد ما وفات ميري فكان لازم يشوف حد يكمل عليه التجارب اللي هو بيعملها، فراح رايح لسنتريسي اللي هو كان وحيد سيف، او دي يمكن تقريبا المره الوحيده اللي وحيد سيف ترعب فيها وهو قرع يعني، فقال له ضحك عليه بقى قال له هطلع لك شعر ومش عارف ايه وهديك دواء يطلع شعر والكلام ده. وبقى بيعمل عليه تجارب، احنا لحد كل ده احنا مش عارفين هو بيعمل ايه، لكن هو خلاص هو داوود الدكتور داوود اتاكد ان هو بيعمل ابحاث غالبا على الجسم الصنوبري او الغدة الصنوبرية يعني، لكن هو مش عارف لسه بيعمل ايه، لكن كل اللي شافه هو المعمل وجثة او راس الجثة اللي اختفت. ابتدى الدكتور داوود يشوف بقى يسأل شيخ الغفر هناك، وهو الدكتور راغب ده بيعمل ايه وسنتريسي ده مين وبيعمل ايه، وراح بيت سنتريسي ومراته، وفي سنتريسي قال له ده بيعمل معايا زرع شعر، يعني بيطلع لي شعر كده وبيديني حقنة وبيحطني على كرسي علشان يطلع لي شعر. وفعلا احنا يعني جات بقى في المسلسل لما سنتريسي قاعد على الكرسي اللي هو عامله راغب ده بعد ما خد الحقنة، فسنتريسي شاف حاجات غريبة في، يعني شاف نفسه في عصر المماليك مرة وفي العصر الحجري مرة، وهو مش فاهم ده ايه، هو لما صحي هو مش فاكر اي حاجه، لكن هو ده يعني ده اللي شافه، فايه اللي حصل محدش عارف لحد دلوقتي. طبعا سنتريسي ومراته ابتدوا يلاقوا، لانه الدكتور داوود قال لهم ده ممكن راغب ده يموتك، يعمل حكايه في المخ، يعني انت ازاي سايبه كده ومامن له يلعب في مخك يعني بمزاجه، فابتدى يقلق شويه. وفي نفس الوقت راغب بدأ يعمل التجارب على نفسه هو وبيسجل لنفسه، فخد الحقنة وقعد على الكرسي لقى نفسه بيتكلم بالأسباني تاني، ولقى نفسه بعدها بقى بيتكلم عن الحملة الفرنسية ان هو بيقاوم الحملة الفرنسية وواحد بيقاوم الحملة الفرنسية. قفل التسجيل وقعد يكتب حاجات، وخد بقى الدكتور داوود سنتريسي وعمل له رسم مخ، واكتشف وجود نشاط كهربائي زيادة بعد ما قعد على كرسي الأشعة دي، فابتدى يربط بين النشاط الكهرباء الزيادة ده والأشعة الراديوم اللي كان سرقها من القصر العيني، يبقى هو بيعمل التجارب دي هي سبب زيادة النشاط الكهربائي في المخ. طبعا شيخ الغفر بما انه يعني عنده فضول بقى يشوف ايه، فراح رايح لراغب وقايل له بقى ده هو انت بتعمل ايه وبتاع، راح راغب واخده لما خلص عليه وخد راسه واخد مخه عشان يعمل عليه تجارب، ورمى جثته. فابتدى داوود بقى يحس ان ده مجرم بقى، ده عمال ياخد الناس ويسرق دماغهم ويعمل عليها تجارب. فابتدى يخاطر بقى، طبعا بلغ الاول البوليس طبعا عشان يقبض على راغب. ولما البوليس سأل سنتريسي طبعا كان راغب خلاص عرف اللي فيها، فراح وهدده فقال له لا ما عمليش حاجة، ده ما عملش اي حاجة خالص يعني. لما دخل داود خلاص هو ابتدى عايز الدكتور داود عايز يعرف بالظبط هو بيعمل ايه على الغده الصنوبريه دي، هو ايه اللي بيعمله بالظبط، هو عارف خلاص ان في اشعه يعني، ابتدى يكون فكره عن الموضوع. فدخل المعمل فتفاجئ فعلا في امخاخ بشريه موجوده في المعمل متشال منها الجسم الصنوبري، فتاكد اه يبقى هو بيعمل ابحاث فعلا على الجسم الصنوبري. طبعا راغب قتل سنتريسي ومراته وبرضه خد مخهم وعمال يقتل الناس كلها، بس هو على يعني هو نيته مش وحش، هو بيعمل تجارب واحنا هنعرف بقى هو كان بيعمل ليه ده كله. ف راح بقى واجهه خلاص يعني، لا خلاص بقى لعب على المكشوف كده. فراغب دميان راح للدكتور داوود وقال له بقى انا بعمل فعلا تجارب عن الجسم الصنوبري، الجسم الصنوبري ده انا له نظريه ان هو المسؤول عن الارواح، هو المسؤول عن الروح وهو اللي مسؤول عن الماضي وانه عايشك الماضي، وان ده مرتبط بتناسخ الارواح، ونظريه تناسخ الارواح دي كانت نظريه موجوده في التوقيت ده وفضلت سنين على فكره تتناقش وهنتكلم فيها يعني. ان تناسخ الارواح دي ان انت لما بتموت روحك بتروح هتدخل في واحد تاني بيتولد وهكذا، فانت كل واحد كل روح موجوده دي عاشت مثلا من اول البني ادم ما ظهر عماله تتنقل من واحد لواحد لواحد، فالغده الصنوبريه دي هي المسؤوله انك تعيشك الماضي، روحك دي كانت فين، فهي روحه كانت في الاول في اسبانيا وبعد كده في واحد بيقاوم الحمله الفرنسيه وبعد كده، فهي دي كانت ابحاثه ان هو الغده الصنوبريه دي ينشطها عن طريق حقنه هو اللي عارف تركيبها، والحقنه دي في تركيبها حاجات من العنكبوت، وده سر ان هي متسميه الروايه العنكبوت، واعشاب ما حدش عارفها غيره وهي في النوطه المشفره بتاعته. وبعد كده يعرض الانسان للاشعه على الكرسي دي فيبتدي الغده تنشط لمده ساعه، يشوف فيها بقى يرجع فيها للماضي، يشوف الارواح الروح دي كانت في الجسم الفلاني وبعدين اتنقلت للجسم الفلاني، فيشوف الكلام ده كله هو يشوفه في مخه. ف تعالوا نسمع الحوار بقى اللي بين راغب ودكتور داوود عن التجارب بتاعته، تعالوا نسمع كده ونرجع تاني.
فعلا الجسم الصنوبري في المخ هو موضوع اهتمام، العلم كان جاهل لما قال ان الجسم ده ملوش وظيفه، لكن انا هعلم العلم ان الوظيفه مهمه جدا، بس ما بيشتغلش لانه خامل وكسلان، وعلى كده انت متمشط بالاشعه والحقنه توصلت انا الى تركيبها. تركيبها ايه؟ معقد جدا، مكتوب عندي هبدولك بعدين. والترشيد ده دايم جايز نوصله لو انت وجايز توصل له الاجيال اللي جايه بعدنا، لكن اللي يقدر عليه دلوقتي هو التنشيط لمده ساعه بعد كل جرعه من الاشعه او الحقنه.
والنتيجه
ان الجسم الصنوبري خلال الساعه دي بيؤدي وظيفته.
اللي هي ايه في نظرك؟
توصيل حياه الانسان الحاليه بحياته السابقه في الاجسام اللي عاشت فيها قبل كده.
تناسخ ارواح؟
انت مؤمن بتناسخ الارواح؟
انا ضد اي حاجه ما فيش عليها اي دليل علمي.
أميجو
كلام ده بصوتي وأنا بغيبوبة تحت تأثير الأشعة والحقنة. كان عمري ما تعلمت أسباني ولا رحت أسبانيا ولا حتى أعرف واحد أسباني.
أنا بعت أسبانيا استفسر عن الموضوع ده وجاد الرد. فعلا الاسم اللي أنت ذكرته في أثناء غيبوبتك كان لإنسان كان موجود في أسبانيا فعلا، وده اللي خلاني أهتم بحالتك. التفسير ده إيه؟
بسيطة جدا. الروح اللي عايشة في جسمي دلوقتي كانت عايشة قبل كده في جسم المرحوم الدون سباستيان دي كاميلو الأسباني. وجايز لو كملت تجارب على نفسي هتضح إنها كانت عايشة قبل كده في جسم فلان الهندي أو فلان الفارسي أو فلان الفرعوني.
تفسير خيالي ملوش أساس.
عندك تفسير غيره؟
في تفسيرات كتير. كلها زي تفسيراتك أنت. ما أكدهاش أي بحث علمي.
اللي هيأكد التفسير الصحيح هو استمرار التجارب. ساعدني عشان نوصل للحقيقة اللي هتهز العالم.
ورجعنا لكم مرة تانية زي ما سمعنا كده، دي التجارب بقى اللي هو بيعملها راغب بتفاصيلها، وقال الدكتور دوت على كل حاجة ما عدا تركيب الحقنة. تركيب الحقنة هو الحاجة الوحيدة اللي الدكتور داود ما عرفهاش. فقرر ان هم يتعاونوا مع بعض عشان هو كده كده راغب خلاص عارف انه هيتقبض عليه فس هو عايز يكمل التجارب ويوصل لقصة ترسخ الأرواح دي وان الانسان يعيش يعني الانسان كل يعني الروح دي عايشه من مليون سنه ودخلت من حد طلعت لحد فهو خلاص هو يعني الموضوع داخل دماغه يعني قال له سيبنا جرب وهنشوف. طبعا لما راحوا بلغوا البوليس ان الراديوم المسروق ده عند راغب فراغب قال له خلاص انا ماشي انا هسلم نفسي بس نكمل التجارب. فراح داود ونجوى وبهجة التلاتة راحوا البيت راغب عشان يعملوا التجربة على راغب وعملوا التجربة فعلا وراغب دخل في غيبوبة وكالعادة تكلم بالأسباني وتكلم عن حاجات في الماضي لكل الشخصيات اللي واقفة. الدكتور داود راح واخد جزء من الحقنة اللي هو مش عارف تركيبها وادها لنجوى قال له روح حلليها في العيادة وخلى كمية بس في الحقنة. وأول ما مشوا الدكتور داود عنده فضول رهيب يعني يعرف إيه الموضوع راح مدي الحقنة لنفسه عشان يجرب على نفسه التجربة كمان. لكن راغب فاق من الغيبوبة وابتدى يتكلم داود الدكتور داود عن ماضي وإنه كان بهلوان الخليفة الأول وبعدين كان كاهن في كنيسة وبعدين دخل إنه كان كذا حاجة وبعدين دلوقتي بقى الدكتور راغب بقى دكتور مخ وأعصاب وإن هو عايش مليون سنة وكلنا عشنا مليون سنة. قال له انا عايز الحقنة عشان انا هموت. طبعا كان ما كانش فيه حقنة خلاص انه كان الدكتور داود خدها لنفسه. فبيموت راغب فعلا وداود بيكمل التجربة وبيتعرض للأشعة وبيخش التجربة وبيشوف نفسه فعلا وهو بهلوان الخليفة بهلول وهو كاهن في كنيسة وبعدين بيتعب جدا وهو على الجهاز وهو في غيبوبة مش مركز فبتقع ايده على حاجة معينة كده بيتحرق المعمل وبتتحرق كل التجربة ومحدش عارف ايه الحكاية. وبينتهي المسلسل ان كل حاجة خلصت لكن محدش عارف ايه الحقيقة. طبعا ده خيال علمي جميل قوي يعني. طبعا مصطفى محمود ما مش يعني مش هاكس يعني ده كلام مدروس لكن احنا دلوقتي وصلنا لا ده دلوقتي طبيعة المخ البشري دي تتفهمت وبيعملوا شريحة كمان يتحكموا في المخ البشري اصلا يعني. فانت متخيل ان هم دلوقتي عايزين كمان يتحكموا في الاشارات اللي طالعة وداخلة من المخ البشري يعني بقى احنا وصلنا لمستوى في السنين الجاية بقى الكلام ده مش هيبقى خيال علمي ده هيبقى طبعا بعد احنا دلوقتي الغدة الصنوبرية دي خلاص عارف وظيفتها طبعا دلوقتي ان هي دي مسؤولة عن هرمون الميلاتونين اللي هو بيجيب النوم العميق فهي دي مسؤولة عن حاجة يعني حاجة تانية خالص غير ان موضوع تناسخ الارواح. فلكن في المستقبل هيوصل لحد فين؟ لا هيوصل لمستوى مرعب جدا. فالسنين الجاية يعني الناس تهتم بالموضوع ده لانه هيبقى خطير جدا. اما موضوع تناسخ الارواح دي طبعا دي فكرة فاشلة جدا لان هي ببساطة يعني الكل عم مؤمن حتى اللي هو اللي كافر مؤمن ان هي البشرية ابتدت بروحين. طيب احنا دلوقتي 8 مليار روح طب يعني ال 8 مليار لو في تناسخ ارواح طب ازاي الاثنين بقوا 8 مليار يعني مش الا اذا كان بقى بيطلع بيموت بيخش في واحد تاني وبياخد كوبي تانية في واحد تاني. وبعدين لا طبعا ده فكره نظريه فاشله يعني مش عمليه انما في ظواهر في المخ وفي ظواهر بتحصل محدش عارفها ومحد دلوقتي محدش عارفها لكن ممكن تعرف ممكن نوصل لفين الله اعلم. هنسيبكم مع اخر مشهد ونستناكم الحلقه الجايه. اقعدوا بالعافيه.
حاجتين في منتهى الأهمية لازم معرفتهم. أولا سر تركيب الحقنة اللي فشلت في معرفته لحد دلوقتي. ثانيا تأثير الحقنة دي على الإنسان.
دكتور داود أو بهلول تصور إن اسمك في يوم من الأيام كان بهلول الحلبي. أنا ديك بأي اسم؟ أنت ليك أسامي كتيرة. أنا ديك باسمك أيام الهكسوس ولا أيام المماليك ولا اسمك أيام الأتراك بهلول. تصور بهلوان الخليفة وظيفتك إنك تتشقلب قدامه علشان تضحكه. كنت صغنن طول كده.
دكتور مصطفى داود أخصائي في جراحة المخ عالم محترم جدا مش زي بهلول البهلوان، لكن انتم الاثنين واحد. الواحد مننا تاريخ، تاريخ طويل جدا، حكاية طولها مليون سنة. ما تحبش تعيش مليون سنة؟ أنا مركب حقنة، اللي ياخدها يعيش الماضي اللي فات، يعيش مليون سنة، يألف فيها صفحات الدنيا كلها.
راهب، أنا مش مصدق اللي أنت بتقوله ده. كلام مجرد كلام ملوش دليل.
تتخصصت في جراحة المخ، لكن للأسف ما فهمتش منه غير الجانب العلمي. المخ عالم كبير، أرشيف، فهرس.
أفتح لك الشباك يجيب لك هوا.
مفيش أمل، أنا حموت. كنت عايز أعلمك لكن حموت. الدنيا بتضلم قدامي. النور، دكتور داود، الحقنة عندك.
أنا أخدتها
الحقنة، حموت.
قول لي تركبها وأنا أركبها لك.
تركبها
أرجوك.
تركبها
راجل.